أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 34 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة ومع الآية 4 على وجه التحديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الآية 4 من سورة البقرة، والتي تمثل الصفة 4 والخامسة من صفات المتقين، هدى للمتقين. من الذين يؤمنون بالغيب؟ 1، ويقيمون الصلاة؟ 2، ومما رزقناهم ينفقون؟ 3، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ 4، وبالآخرة هم يوقنون؟ 5. نظرة إجمالية حول الآية، ثم تفسير إجمالي حول الصفة 4 دون 5، يعني تأخذ الصفة 4 حقها إن شاء الله في التفسير، ثم نشرع في 5 التي هي وبالآخرة هم يوقنون، بما لها من أهمية على الرغم أنها جزء من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فنقول وبالله التوفيق، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن، وما أنزل من قبلك يعني التوراة، وبالآخرة أي بالدار الآخرة هم يوقنون، يعلمونها علما باستدلال. هذا كلام الواحدي في الوجيز، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. وفي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال بما أنزل إليك يعني القرآن، لم يفسر يؤمنون على أنه فسرها قبل ذلك في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني الكتب السالفة. وقرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب بما أنزل وما أنزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بفتح الهمزة فيهما خاصة. والفعل على هذا يحتمل أن يستند إلى الله تعالى ويحتمل إلى جبريل، والأول أظهر وألزم. وبالآخرة قيل معناه بالدار الآخرة، وقيل بالنشأة الآخرة. يوقنون معناه يعلمون علما متمكنا في نفوسهم، واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يداخله شك بوجه، وقول مالك رحمه الله فيحلف على يقينه ثم يخرج الأمر على خلاف ذلك، تجوز منه في العبارة على عرف تجوز العرب، ولم يقصد تحرير الكلام في اليقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اختلف المتأولون في من المراد بهذه الآية وبالتي قبلها، فقال قوم الآيتان جميعا في جميع المؤمنين، وقال آخرون هما في مؤمني أهل الكتاب، وقال آخرون الآية الأولى في مؤمن العرب والثانية في مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وفيه نزل. قال القاضي أبو محمد فمن جعل الآيتين في صنف واحد فإعراب والذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعا على الاستئناف أي وهم الذين، ومن جعل الآيتين في صنفين فإعراب الذين رفع على الابتداء وخبره أولئك على هدى، ويحتمل أن يكون عطفا. لازلنا مع الآية مجملة، ومن ذلك ما جاء في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي والذين يصدقون بما أنزل إليك يا محمد من القرآن وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة. ننتبه هنا أضاف معنى عظيما، بما أنزل إليك القرآن أولا والحكمة أو السنة ثانيا، وبما أنزل إليك من الحكمة في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة، وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء، وخص يوم الآخرة لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. وقال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: يؤمنون بما أنزل إليك، يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، وما أنزل من قبلك، ويصدقون بما أنزل إليك من كتب على الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور، وبالآخرة هم يوقنون، وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم أي تقواهم. ومن بعد الكلام عن الآية مجملة، تعالوا بنا نخصص الكلام عن الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكلتاهما ترتبط بالأخرى، يعني ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هي صفة واحدة وليست صفتين. وهذا نذكره أيضا على سبيل الإجمال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة. وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمنا، لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها، فلم يقل يؤمنون بما أنزل من قبلك وما أنزل إليك، وإنما قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمنا لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والمراد بما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا على سبيل التفصيل، وبكل الكتب التي أنزلها الله إجمالا. بما أنزل إليك القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك تفصيلا بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، بما أنزل إليك القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، وكل الكتب إجمالا فيما لم يقصه الله عز وجل علينا، كما أن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكذلك الكتب منها ما ذكره الله من الكتب التوراة والزبور والإنجيل والصحف، صحف إبراهيم وموسى، وصحف لم تذكر في القرآن كصحف شيث. وأما الإجمال فيما لم يذكره الله تعالى، كما لم يذكر الكثير من الأنبياء والرسل فكذلك لم يذكر الكثير من الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هنا في هذه الآية أو هذه الصفة الرابعة، الحق سبحانه وتعالى يعطينا صفات أخرى من صفات المؤمنين. فبعد أن أبلغنا أن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله، يأتي بعد ذلك إلى صفات أخرى. فهؤلاء المؤمنون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي بالقرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو هذا كلام الشيخ الشعراوي ولم يشر فيه إلى السنة على غالب عادة المفسرين. وبما أنزل من قبلك، وهذه لم تأتي في وصف المؤمنين إلا في القرآن الكريم، ذلك أن الإسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من الناس. الصنف الأول هم الكفار، وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن الله. وكان هناك صنف آخر من الناس هم أهل الكتاب، يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وكتب عن الله. والإسلام واجه الصنفين، لأن أهل الكتاب ربما ظنوا أنهم على صلة بالله يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا، وهذا في نظرهم كاف. نقول لا، فالإسلام جاء ليؤمن به الكافر ويؤمن به أهل الكتاب، ويكون الدين كله لله. والله سبحانه وتعالى في كتبه التي أنزلها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اسمه وأوصافه، وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حتى إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية. وكان يهود المدينة يقولون للكفار، أي من الأوس والخزرج، أظلنا زمان نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته، لأنهم كانوا يرجون أن يكون من بني إسرائيل، فإذا هو من بني إسماعيل. فأوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة والإنجيل، ولذلك كان أهل الكتاب ينذرون الكفار بأنهم سيؤمنون بالرسول الجديد ويسودون به العرب. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن مفاجئة لأهل الكتاب، بل كانوا ينتظرونها، كانوا يؤكدون أنهم سيؤمنون بها كما تأمرهم بها كتبهم، ولكنهم رفضوا الإيمان وأنكروا الرسالة عندما جاء زمنها. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية: وبالآخرة هم يوقنون. نتركها لحينها إن شاء الله. أيضا فيما ذكره المفسرون حول قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة وارثة العقائد السماوية، وارثة النبوات منذ فجر البشرية، والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة، وحادية موكب الإيمان في الأرض إلى آخر الزمان. وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية ووحدة دينها ووحدة رسلها ووحدة معبودها. قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذمين ضد الديانات والمؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجيالها وأحقابها. هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد. قيمتها هي الاعتزاز بالهدى الذي تتقلب الأيام والأزمان، وهو ثابت مضطرد كالنجم الهادي في دياجير الظلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال ابن السعدي في تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا، وهو معنى جميل زائد عما سبق. قوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمن بالنبي والقرآن من أهل الكتاب، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمن من مشرك العرب، واختاره ابن جرير وآخرون، وعن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة أن المؤمنين في الآيتين قسم واحد وهو كل مؤمن، وإنما تعدد ما يؤمنون به، فالعطف فيهما عطف الصفات لا عطف الموصوفين. وثم قول ثالث شاذ أن الآيتين في مؤمن أهل الكتاب، هذا يعني ننقله من باب الحكاية ومعرفة أقوال المفسرين في الآية. قال السيوطي رحمه الله في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك وما جاء به من قبلك المرسلين وما جاء به من قبلك المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وقال عمدة المفسرين ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. ثم ذكر أقوالا في الآية: من هم المراد بهم الذين يؤمنون؟ هل هم مؤمنو العرب أو مؤمنو أهل الكتاب؟ هل هما صنفان أو صنف واحد؟ هل يكون العطف هنا عطف صفات على صفات أو عطف موصوفين على موصوفين؟ فالموصوفون أولا مؤمنو العرب، والموصوفون ثانيا مؤمنو أهل الكتاب. والذين قالوا هذا القول إنما استشكل عليهم واستشهدوا بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، كما في قوله تعالى أيضا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين، فهذه الآيات الأربع في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل، والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كذا قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما في أيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، أي أهل الكتاب، والله أعلم. وهذا كلام من ابن كثير رحمه الله تعالى، يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون، وفيه التوفيق بين آراء المفسرين في هذه الآية العظيمة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، آية عقدية، آية مرتبطة بالعقيدة في سورة مدنية، قيل يوما ما القرآن المكي عقدي والقرآن المدني تشريعي. قلت هذا على الغالب الأعم، هذا على الغالب الأعم، لكن القرآن المدني مليء جدا بالعقيدة، ودليل ذلك أننا مع سورة البقرة المدنية، وأول ما نزل بالمدينة واستمرت حتى نزلت فيها آخر آية في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه السورة مليئة بالعقيدة من أولها إلى آخرها، ومن بعدها سورة آل عمران، ومن بعدها من بعدهما سورة النساء، ورابعة هي المائدة، الله أكبر على ما في المائدة من عقيدة. طيب بعد المائدة الأنعام مكية مليئة بالعقيدة شيء طبيعي، الأعراف مكية معروفة بالعقيدة ماشي، لكن لما ننظر في ثلاثة سور أو أربعة مدنية، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، سور مدنية، سور مدنية وامتلأت بالعقيدة، لذلك انظروا بعد الحروف المقطعة ذلك الكتاب، كلام عن الكتب أو القرآن، عقيدة، الذين يؤمنون بالغيب عقيدة، طيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون تشريعات، ثم تعود الآيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، عقيدة، عقيدة الإيمان بالكتب. الركن الثالث من أركان الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الآية الرابعة في سورة البقرة ذكرت لنا ركنين على الإجمال من أركان الإيمان، الركن الثالث الإيمان بالكتب، والركن الخامس الإيمان بالآخرة. فقالت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الإيمان بالكتب، وبالآخرة هم يوقنون، هذا هو الإيمان بالآخرة باليوم الآخر. الله أكبر. ودائما القرآن يربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الآيات، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لما تمشي مع سورة البقرة آيتين عن الكافرين وثلاث عشر آية عن المنافقين، ثم الآية الحادية والعشرون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أنت ماشي مع عقيدة. وحتى الحديث عن بني إسرائيل استغرق نحو ستة أرباع عن العقيدة، تحويل القبلة وما فيها من عقيدك، وهكذا. هذا أمر شرحه يطول. ومثل ذلك في ماذا؟ بسم الله. ومثل ذلك في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، في سورة المائدة، إلى غير ذلك. الآن بعد الإجمال الذي ذكرناه في الصفة الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هبدأ أذكر تفسير الآية تفسيرا تفصيليا يجمع ما بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي بطريقة عقدية حكم التخصص. يعني كل مفسر تجد ما برع فيه يبرز في تفسيره، وليست العبرة أنني برعت في العقيدة، إنما كتب التفاسير فقيرة في العقيدة، فقيرة في العقيدة غالبا. وهذا يستلزم مني أن أجعل مزية للإبريز يكون التركيز على العقيدة عند تفسير الآيات العقدية، فلا أمر عليها مرور الكرام كما فعل أكثر المفسرين. فأقول وبالله التوفيق، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الصفة الرابعة من صفات المتقين وكما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالمؤمنين هي إيمان بالركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وما هي الكتب التي ينبغي أن يؤمن بها المؤمن؟ وما معناها؟ وما ماهية الإيمان بها؟ وما دليلها؟ وما منزلة القرآن منها؟ إن الله عز وجل يقول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تأمل، تأمل جيدا، لم يقل مثلا يؤمنون بالكتب التي من قبلك، بل بما أنزل. وهذا يعني أننا نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل، ولها توسعة في حينها إن شاء الله. فالكتب، الإيمان بالكتب كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. كتبه، الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة وكتابا. إذا جمع الحروف وألف بينها فكانت كلمات ذات معان خاصة، ثم كون من تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة فتسمى كلاما. فالكتاب إذن هو ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. وكتب الله تعالى التي يجب الإيمان بها هي عبارة عن صحف حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع. هذا الفرق بين الكتب والصحف. كلام الله عز وجل جمع فكون كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع ولم يتكون منها كتاب خاص. ومثال الصحف صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، ومثال الكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم. ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم السلام، فجمع ودون فكان صحفا مطهرة وكتبا قيمة. فما عرف منها المؤمن آمن به تفصيلا، وما لم يعرف آمن به إجمالا. ما عرف منها نؤمن به تفصيلا، وما لم يعرف منها نؤمن به إجمالا. كيف نؤمن بالكتب ولم نرها عند نزولها؟ نحن قرأناها، نعم. نقول إن إيمان المؤمن بالكتب لم يكن في حاجة إلى أدلة عقلية ولا حسية، ولا حسية سمعية لنؤمن بهذه الكتب الإلهية بعد أن آمنا بالله وملائكته إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت عنيفة قوية، لأنه يبني دائما أسس معتقده على العلم والمعرفة، ويتحاشى دوما أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية. فنحن هنا نذكر أم البراهين وأصل الأدلة التي أقام بها المؤمن اعتقاده بالكتب، كما آمن بكل الغيبيات وهما الدليلان اللذان لا يسقطان، والبرهانان اللذان لا يغلبان، وهما دليل الأثر والخبر، اللذان ثبت بهما كل غيب وآمن به كل عقلاء البشر. فمن دليل الأثر يكفي أثر واحد وهو القرآن الكريم، الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على وجود منزله وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته، كما دل على نبوة من أنزل عليه وعلى رسالته صلى الله عليه وسلم وعلى علمه وحكمته وفضله وشرفه وكماله، كما دل بالتالي على ذات نفسه بأنه كتاب الله ووحيه وتنزيله، كما قرر نزول كتب الله السابقة النزول عليه حيث ذكر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزابور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، وذكر طرفا مما جاء فيها من أخبار وأحكام، كما قرر أن لله كتبا أخرى لم يكن اليوم بيد الناس منها شيء. وبعد، فأي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله تعالى؟ إن من يصغى إلى صوت العقل ويستمع إلى شهادة الفطرة ويحكم ويحكم شواهد الوجدان البشري ويرضى بحكمها لا يسعه أبدا غير الإيمان، لا يسعه أبدا غير الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالإسلام شرعا ودينا، كل ذلك لدلالة القرآن العظيم التي لا أرى ما هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافها وتنوعها. إذ القرآن وهو كتاب معجز قد حوى علوما ومعارف لم يتأت للبشر أفرادا وجماعات وأمما وشعوبا الإتيان بمثله، حتى ولو أضيف إليهم العالم الثاني الجن. والتحدي ما زال قائما في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن دلالة القرآن على ما ذكرنا دلالة عقلية منطقية لا ترد بحال، وبرهان عقلي لا يغلب بآخر، وأن كل من أراد أن ينفي عن القرآن دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما أراد أن يتورط في إثبات مستحيلات قضت كل العقول باستحالة إثباتها، وهي وجود كلام بدون متكلم، ووجود علم بدون عالم، ووجود رسالة بدون رسول، ووجود نبوة بدون نبي ولا منبئ، ووجود دلالة بدون دليل، ووجود أثر بدون مؤثر. هذه ستة مستحيلات كلها يقول بها من يركب رأسه ويحاول أن ينكر دلالة القرآن على ما ذكرناه آنفا. وهل يليق بعاقل أن يرتكب هذه الحماقات ويقول بتجويز هذه المستحيلات الستة؟ اللهم لا. أما الدليل الثاني، أي من بعد دليل الأثر، دليل الخبر، نقول: ما الذي نورده من الأخبار وهي متكاثرة ومتواترة؟ إن العاقل الحيي من الناس لا يخجل إذا أراد أن يدلل على وجود البدهيات العقلية والضرورات الكونية. أرأيت لو قام أحد في وسط جمع حاشد من الناس يدلل لهم في حماس على وجود الشمس والقمر والأرض والسماء، أو على حاجة العطشان إلى الماء، والجائع إلى الطعام، أو المريض إلى الدواء، والخائف إلى الأمان، فكيف يكون حاله من الغرابة والعجب؟ إذن فإن حال من نصب نفسه للناس يدلل لهم على أن الله تعالى قد أنزل كتبا أوحاها إلى رسله بعد أن قرأ الناس تلك الكتب وعملوا بها وانتفعوا بهديها ورفعتهم إلى المستوى اللائق بهم من الكمال البشري، ومنذ آلاف السنين لأعجب من حال الأول، والله المستعان. ومع هذا فسنورد أخبارا هي أصدق الأخبار تلقاها الإنسان منذ أن كان، هي أخبار الله الخلاق العليم. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. يقول تعالى في تقرير إنزاله الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم به بين الناس، قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول في الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم بما فضله وأنعم به عليه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهنا قالوا أنزل الله عليك الكتاب، أي القرآن، والحكمة أي السنة، ولهذا شيء من التفصيل بعد إن شاء الله. ويقول في الإخبار عن توحيده في ألوهيته وبيان إفضاله وإنعامه على خلقه بإنزال الكتاب بالحق على رسوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أو من الكتب التي سبقته بإنزال التوراة والإنجيل والفرقان، تقرأ صدر سورة آل عمران: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ويقول في تقرير وحيه إلى أنبيائه ورسله وإتيانه داود زبورا وتكليمه موسى تكليما، وفي بيان الحكمة من إرسال الرسل في أواخر سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نكتفي بهذا القدر من أخبار الله عز وجل، محيلين من أراد المزيد على كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، فإن فيه أخبار الله تعالى المصرحة بوحيه وكتبه وبأسمائه المصرحة بوحيه وكتبه وبأسماء كتبه وأسماء رسله الذين أوحى إليهم وأنزل كتبه عليهم، الأمر الذي لا يترك مجالا لأدنى شك يمكن أن يوجد في نفس إنسان من شأن الكتب الإلهية ووجوب الإيمان بها والتصديق بما ورد فيها من أخبار وأحكام وشرائع وآداب. ومن أدلة وجوب الإيمان بالكتب الإلهية وكونه ركن من أركان الإيمان أن الإيمان بالكتب السماوية الإلهية واجب شرعي، لأن الله تعالى أمر به أمرا جازما لا يقتضي إلا طاعة الله تعالى فيه وتحريم معصيته، إذ قال تعالى في الأمر بالإيمان بكتبه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سورة النساء. إن هذه الآية وحدها كافية في الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامة وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام والمسلمين خاصة، وفي تحريم التكذيب بها وعدم التصديق بكل ما جاء فيها مما هو وحي الله وكلامه سبحانه وتعالى. إن الإيمان بالكتب ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. وإنه أي الإيمان بالكتب للركن الثالث من تلك الأركان التي هي بناء العقيدة الإسلامية كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. ففي الكتاب يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية في وسط نصف سورة البقرة وفي آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية. ومن السنة حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي فيه سؤال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فأجابه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. كما أن الإيمان بالكتب واجب عقلي، فإنه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد إليها وإقامة الحجة عليهم بها، فإن الرسول المبلغ عن الله شرائعه وأحكامه يحتاج غالبا في إثبات رسالته إلى كتاب من الله تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى يؤمنوا به ويصدقوه ويتبعوه ويعملوا بما جاءهم به. والتشريع الإلهي نفسه يفتقر إلى كتاب يحويه ويتضمنه ويثبت فيه ليبقى بعد وفاة الرسول، أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي جاء شرعا محفوظا تعمل به الأجيال إلى المدى الذي حدد له بنسخه برسالة أخرى أو بنسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوراة والإنجيل. فقد نسخ الله تعالى بالإنجيل بعض أحكام التوراة ونسخ بالقرآن الكريم التوراة والإنجيل كليهما. ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به أو ضاع الكثير وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به، وتكون لهم الحجة على الله تعالى. وهذا الذي لم يرده الله تبارك وتعالى حين صرح بنفسه قائلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. كتب الله تعالى التي أنزلها الكتب الإلهية، منها ما عرف ومنها ما لم يعرف، والمصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن الكريم وحده، ذلك أنه هو الكتاب المحفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقصان ولا التحريف ولا التغيير ولا التبديل بحال من الأحوال، لأنه من ساعة نزول الآيات الأولى منه أو السورة القصيرة أو الطويلة، ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم وحفظه في صدورهم، فلم يتم نزوله في خلال 23 عاما من عهد النبوة المحمدية حتى حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال الأذكياء الأمناء، ثم لم يمض غير زمن قصير حتى أصبح حفاظ القرآن الكريم غيبا في الصدور عشرات الآلاف من الرجال الأفاضل والنساء الفضليات، واستمر محفوظا في الصدور ومدونا في السطور ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات، وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وسوف يستمر القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى له إلى قرب نهاية هذه الحياة، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ذكر القرآن الكريم من الكتب السابقة صحف إبراهيم وصحف موسى وثلاثة كتب هي توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، ذكرها في مواضع متفرقة منه، نذكر منها قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والمراد من لفظ الكتاب في هذه الآية التوراة، بدليل قوله تعالى في الحديث عن بني إسرائيل أو اليهود: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الآية كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال جل وعلا: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وقال جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا حديث القرآن عن أسماء الكتب التي ذكرت تفصيلا كما جاء في هذه الآيات، ذكر ثلاثة كتب إلهية مع كل من صحف إبراهيم وموسى. فقد جاء في مواضع أخرى من القرآن ذكر بعض ما جاء فيها من أخبار، فقال مثلا عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. الآية فذكرت حكما من أحكام القصاص في الأطراف، وذكرت شيئا مما جاء في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد نصت هذه الآية القرآنية على أن وصف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه في كل من التوراة والإنجيل بنفس المعنى الذي حوته هذه الآية القرآنية الكريمة، كما جاء في قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أتينا إلى نهاية الوقت ولم ينتهي الكلام معنا مع هذه الآية العظيمة والصفة الكريمة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، حيث نحتاج إلى تأكيد هذا المعنى وبيان خصائص القرآن الكريم، ثم الإشارة إلى التنزيل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستغرق منا محاضرة أخرى أو أكثر حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا لله لي ولكم، على موعد غدا إن شاء الله مع مجالس رياض الصالحين والاثنين والثلاثاء مع الإبريز لتتمة هذا السياق في صدر سورة البقرة. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.